بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. الكلام في أحكام القسم الثاني من أعمال البنوك. قلنا أن من أعمال البنوك الودائع البنكية حسب التعبير، والتي أرجعناها بحسب الحقيقة إلى الإقراض والقرض، وبالتالي تبين حكمها من خلال هذا العنوان. فإذا كان مثل الحساب الجاري والذي لا يكون فيه إرباح وفائدة فهو نوع من الإقراض والاستيفاء، وهذا لا محذور فيه إلا بناء على مسلك مجهول المالك الذي يعتبر الإيداع بحسب التعبير نوعا من الإتلاف، والإتلاف يوجب الخمس. وأما بناء على المسلك الآخر فلا محذور فيه. بالنسبة إلى الودائع الثابتة أو ودائع التوفير، لما كانت في الحقيقة هي إقراض ولأن فيها توفيرا وإعطاء ربح، فمع الاشتراط يكون هذا ربا وهو محرم، أما مع عدم الاشتراط فلا مانع من ذلك. القسم الثاني من أعمال البنوك الذي عنوناه هو موضوع السلف البنكية. البنوك كما أنها تستقبل أموال الناس وتودعها عندها، تقوم بإقراض الآخرين وبتسليفهم مبالغ مالية، وهذه الإقراضات أو التسليفات حيث أن البنوك ليست جمعيات خيرية، وإنما غرضها هو المال عادة وليست من تلك الأعمال التي هي بديل مقترح مثل صناديق القرض الحسن التي شاعت في أماكن مختلفة، وهي التي تقرض الناس من باب الخدمة ثم تستوفيه على أقساط من دون ربح. البنوك ليست هكذا، نظريتها أن المال ينبغي أن يولد مالا، نعطيك مبلغا من المال لا لسواد عيونك إذا كانت سوداء ولا لخضرتها إذا كانت خضراء، وإنما لأننا سوف نربح من هذه العملية مالا، فنعطيك مثلا 100,000 على أن ترده إلينا 110 105، فهو إذن ربح. حيث أن هذا إقراض فواضح إذن الحكم، إقراض جر نفعا وربحا، وبالتالي فالمعاملة معاملة غير صحيحة ومحرمة. إلا أنه قد يذكر بعض التخريجات لتصحيح هذه المعاملة، أنني أقترض من البنك مبلغا من المال حتى لو كنت سأدفع إليه الزيادة، هل هناك طريق لتصحيح هذه المعاملة وبحيث تكون حلالا بالنسبة لي؟ ذكر هناك تخريجان، ذكر هناك طريقان. الطريق الأول أو التخريج الأول، بناء على أن مال البنكي مجهول المالك، وهذا المسلك اللي ما اختاره صاحب الكتاب. قلنا أن رأي المشهور لعله بين الفقهاء أن أموال البنوك هي مجهولة المالك، وإذا تتذكرون في سياق الحديث على الإشكالات المتوجهة إلى نظرية مجهول المالك إجا هذا الكلام، أنه عندما يكون مال البنك مجهول المالك فلا يكون هناك في الواقع إقراض، لأن الإقراض فرع شنو؟ الملك، أن هناك مالكا يقرضك. هنا لا يوجد مالك لأنه مجهول، وأنت عندما تأخذ هذا المال من البنك لا تأخذه باعتبار أنه مجهول، باعتبار أنه إقراض، نظرا لأن أموال البنوك هي مجهولة المالك، وإنما تأخذها ماذا؟ باعتبارها مجهولة المالك بإذن الحاكم الشرعي، وتقرضها لنفسك. طيب، فهنا إذن ما في إشكال إلى هنا. بعد ذلك حيث أن البنك سيطالبك بأصل المبلغ وبالزيادة وأنك لا تستطيع التخلف، فأنت مضطر لدفع هذه الزيادة. طيب، فيصير هنا إذن هذا التخريج، ولكن بناء على مسلك مجهول المالك الذي يقول بأن أموال البنوك معلومة المالك، لا يستطيع أن يقول هذا الكلام. فهذا أول التخريجات. زين، بناء على أن مال البنك مجهول المالك فلا يمكن الأخذ منه بقصد الاقتراض. ليش؟ لأنه فرع مالكية البنك. حتى يكون شخص أو جهة مقرضا لا بد أن يكون مالكا، وهذا بحسب الفرض غير مالك، لأنه فرع مالكية البنك ليمكن للطرفين قصد القرض والاقتراض. زين، أنت المالك لما تعطيني المال ما تعطيني إياه هبة ولا عارية ولا كذا، تعطيني إياه بقصد الإقراض، وأنا لما أخذها منك ما أخذ باعتبار الله يجزاك خير، خوش فلوس حصلناها لا تعب ولا إهانة، وإنما تأخذها بقصد الإقتراض. طيب، إذا كان البنك غير مالك فلا معنى لأن يقصد الإقراض. الإقراض فرع عن الملك، وهذا البنك لا يملك بحسب هذا المسلك. أما مع عدم المالكية كما هو رأي منه المشهور، مو رأي صاحب الكتاب، فيقصد الأخذ بعنوان مجهول المالك، مجهول المالك بعد استئذان الحاكم الشرعي، بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي أو وكيله، يستأذن الذي هو ظاهرا مقترض، هو في الواقع ليس مقترضا، الذي هو ظاهرا مقترض يستأذن من الحاكم الشرعي أو من وكيله في أن يأخذ مجهول المالك فيقرضه لنفسه. بعدين البنك يقول له أنا الحكي هذا ما أفهمه كله، إذا ما تجيب الفلوس وتجيب الزيادة فوقها السجن حارسك، فلا يستطيع إلا أن يدفع الزيادة حيث أنه لا بد له من دفعها. ولا يضر علمه باستيفاء الفائدة منه بعد ذلك. أنا أدري راح يأخذه مني غصبا علي، يأخذه مني هذا ما يضر، فإنه جائز بعد كونه قهرا عليه. طيب، هو مقهور على أن يدفع أصل المبلغ والزيادة عليه ضمن القوانين الجارية، إذا ما يدفع الأصل والزيادة يورطونه. طيب، فهو لدفع الضرر عن نفسه مقهور لا بد أن يدفع هذا المقدار من المال. طيب، وهذا مما أفاده أحد أعلام الفقه، وهو لعله من أوائل من بحث في المسائل المستحدثة، ومنها مسألة البنوك، وهو الشيخ حسين الحلي آية الله العظمى، الشيخ حسين الحلي من أقران السيد الخوئي رحمة الله عليه، من تلامذة المحقق النائيني والشيخ العراقي والأصفهاني، وكان عالما عظيما جدا، لكن ما توجه للمرجعية. يمكن لو وقف سرى في المرجعية بالتالي يصير مرجع وليس قليلا، لأن علمه من يعني مقر له بالفقاهة والعلم الكثير، انشغل أكثر شيء بالتربية الطلاب والبحث والتحقيق، وله أفكار أبكار حسب التعبير وبحوث معتبرة. طيب، من جملتها من أوائل من بحثوا في هذه المواضيع مواضيع البنوك كان الشيخ حسين الحلي رحمة الله عليه. يقول: هذا وجيه على المبنى المذكور. على مبنى شنو؟ مجهول المالك بالنسبة إلى أموال البنوك، ولكن قد عرفت ما فيه عند المصنف. قال المصنف أن مجهول مسلك مجهول المالك غير تام، أولا لأن رواية يونس ابن عبد الرحمن ناظرة إلى الأموال الشخصية، بينما أموال البنك ليست كذلك. هذه مال شخص قد لا نعرف هذا الشخص. طيب، هذا واحد. والثاني الإشكال الآخر اللي خلاه لا يستطيع أن يقبل مسلك مجهول المالك، وجود روايات تجعل قبول جوائز الحكومة وتجعل إمكانية البيع والشراء فيها حاضرا وباستمرار، لذلك هو لم يقبل هذا المسلك، بالإضافة إلى الإشكالات والنتائج المترتبة واللي يصعب الالتزام بها كلها. قال: نعم، يتم ذلك في البنوك غير الإسلامية، فيؤخذ منها المال بعنوان الاستنقاذ دون القرض، ولا يضر العلم بأخذ الفائدة بعد ذلك لفرض الإجبار. طيب، بناء على مسلك مجهول المالك هذا التخريج ماشي، بناء على أن البنك هذا مو بنك مسلمين وإنما بنك لكفار، بنك غير إسلامي، فأنت تأخذ هذا بعنوان الاستنقاذ. هناك كان بعنوان مجهول المالك، هنا بعنوان الاستنقاذ. زين، في الترجع لازم ترجع الأصل وزيادة. يقول: لأنك مقهور على ذلك ومجبر على دفع الزيادة، لا سبيل لك إلا أن تفعل ذلك. التخريج الثاني يبقى إن شاء الله لوقت آخر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد.